الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى: واسأل القرية، فيه حذف مضاف، وحذف المضاف إقامة المضاف إليه مقامه، أسلوب من أساليب اللغة معروف. يعني الآية استدل بها من قال بالمجاز، قالوا: واسأل القرية، والقرية المراد بها المساكن، والمساكن لا تسأل، والمراد بالسؤال سؤال أهلها. فاستعملت القرية على ماذا؟ على أن المراد بها الأهل، قالوا هذا مجاز، وإلا في الأصل أن القرية في اللي هي المساكن، هي المساكن. فبين رحمه الله أن هذا من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، والأصل أسأل أهل القرية، فأهل مضاف والقرية مضاف إليه، فأقيم المضاف إليه مقامه، فقال: واسأل القرية. قال: أسلوب من أساليب اللغة معروفة، عقده في الخلاصة بقوله، الخلاصة يعني الألفية، ألفية ابن مالك، سميت بالخلاصة لأنها خلاصة من الكافية الشافية، وهي أكثر من 2700 بيت، فاختصرها في 1000 بيت. قال: بقوله: وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف. قال: والمضاف المحذوف مدلول عليه بدلالة الاقتضاء، وهي عند جماهير الأصوليين دلالة التزام وليست من المجاز عندهم. دلالة الاقتضاء هي دلالة اللفظ على محذوف يدل عليه صحة الكلام وصدقه، دلالة اللفظ على محذوف يدل عليه صحة الكلام وصدقه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث على الصحة: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رفع، إيش الذي رفع؟ المراد الإثم، إثم الخطأ. طيب، هذا الإثم الخطأ لم يذكر، لكن هو المراد بدليل إيش؟ صحة الكلام، صحة الكلام وصدقي يكون بذلك، بتقدير هذا المحذوف، دلالة اللفظ على محذوف يدل عليه صحة الكلام وصدقه، هذا يسمى دلالة الاقتضاء. ودلالة الالتزام دلالة اللفظ على خارج عنه، دلالة اللفظ على خارج عنه. ويقولون: دلالة الاقتضاء من دلالة الالتزام، دلالة الاقتضاء من دلالة الالتزام، يعني إن صح الكلام بوجودها صار وجودها لازم، إن صح الكلام بوجودها صار وجودها لازم. ويقول الآن: المضاف المحذوف مدلول عليه بدلالة الاقتضاء. إيش المضاف المحذوف؟ الأهل، واسأل أهل القرية. هذا المحذوف الآن به يستقيم الكلام ويصح الكلام. طيب، فإذا هذا المحذوف مدلول عليه بدلالة الاقتضاء، وإذا صح الكلام بوجوده فوجوده لازم، فلا بد من تقدير حذف هذا المضاف وهو الأهل. هذا رد. ورد آخر يقال لهم: أن القرية تطلق ويراد بها المساكن ويراد بها الأهل، ويراد بها الأهل، وهي في ذلك حقيقة، تطلق على هذا وعلى هذا. فقوله جل وعلا: واسأل القرية، مراد بها أهلها ليس المساكن، فالمساكن جمع ذات لا تسأل، لكن المراد بالقرية الأهل. نعم. وأكثر ما ورد ذكر القرية في القرآن يراد به الأهل أكثر من المساكن. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، يعني أهلها. أفأمن أهل القرى، نعم، هذه ذكر الأهل. وكذلك غيرها من الآيات، إلا في قوله جل وعلا كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، هنا المراد بالقرية المساكن، وإلا فغالب إطلاقات القرآن على القرية يراد بها الأهل. فيكون حقيقة في استعمال القرية على الأهل، كذلك أيضا في استعمالها على المساكن. قال وقوله جدارا يريد أن ينقض لا مجاز فيه، يعني استلوا بهذه الآية على وجود المجاز، قالوا فنسبة الإرادة للجدار هذا مجاز، أن الجدار جماد والجماد لا إرادة له. قال لا مجاز فيه إذ لا مانع من حمل الإرادة في الآية على حقيقتها، لأن للجمادات إرادات حقيقية يعلمها الله جل وعلا ونحن لا نعلمها، ويوضح ذلك حنين الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم لما تحول عنه إلى المنبر، والحديث في الصحيح. قال وذلك الحنين ناشئ عن إرادة يعلمها الله تعالى، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف حجرا كان يسلم علي في مكة وسلامه عليه عن إرادة يعلمها الله ونحن لا نعلمها، كما صرح تعالى بذلك في قوله جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذه الآية تدل على أن ما من شيء إلا له إرادة، لكنه لا نفقهها ولا نعلمها. قال فصرح بأننا لا نفقهه، لا تفقهون تسبيحهم يعني لا تعلمونه ولا تدركونه ولا تفهمونه. قال وأمثال ذلك كثيرة في الكتاب والسنة، إذن لا مانع من إثبات الإرادة للجمادات، فالجماد له إرادة كما أن الحيوان له إرادة، والله عز وجل يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، قالتا أتينا طائعين، هذه السماء والأرض وهي مخلوقة جماد. نعم. قال وكذلك لا مانع من كون الإرادة تطلق في اللغة على معناها المعروف وعلى مقاربة الشيء والميل إليه، فيكون معنى إرادة الجدار ميله إلى السقوط وقربه منه، هذا معنى آخر بتوجيه الآية، أن المراد بالإرادة بمعنى الميل، المقاربة الشيء والميل إليه. قال فيكون معنى إرادة الجدار ميله إلى السقوط وقربه منه، وهذا أسلوب عربي معروف، ومنه قول الراعي في مهمة فلقت به هاماتها فلق الفؤوس إذا أردنا نضولا، في مهمة، مهمة يعني مفازة، فلق الفؤوس إذا أردنا نضولا يعني سقوطا، نضولا بمعنى سقوطا، وهذا كناية عن فرار رؤوس الأعداء، وهكذا الفأس إذا لم يكن ثابت في خشبته فإنه يريد أن يفر. قال وقول الآخر يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل، فأثبت للرمح إرادة، يريد الرمح يعني يميل، يميل الرمح إلى صدر أبي براء. قال وكذلك قوله أو جاء أحد منكم من الغائط لا مجاز فيه، هذه الآية استدلوا بها كذلك على إثبات المجاز، قالوا الغائط يطلق على الخارج من الإنسان، فاستعمل في المكان المنخفض من الأرض. قال بل إطلاق اسم المحل على الحال فيه وعكسه، كلاهما أسلوب معروف من أساليب اللغة العربية، وكلاهما حقيقة في محله، يعني أنه يطلق على ما يخرج من الإنسان، ويطلق أيضا على المكان المنخفض، ويطلق على المكان المنخفض من الأرض. نعم، على أنه يقال لهم من أين لكم أن الغائط يعني يطلق على ما يخرج من الإنسان فقط، يعني هو الأصل في ذلك، ولا يطلق على المكان المنخفض من الأرض، من أين لكم هذا؟ قالوا حقيقة في هذا وفي هذا، يطلق على هذا وعلى هذا. قال كما أقر بنظيره في أن النسخ العرف للحقيقة اللغوية لا يمنع من إطلاق اسم الحقيقة عليه فيسمونه حقيقة عرفية. وهذا على التعريف الثاني ذكرنا، تعريف المجاز، اللفظ المستعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، يشمل الحقائق الثلاث الشرعية واللغوية والعرفية. فنسخ العرف للحقيقة اللغوية لا يمنع من إطلاق اسم الحقيقة عليه، يعني على الحقيقة اللغوية، يعني مثلا في العرف أن الدابة تطلق على الحيوان ذات القوائم الأربع، طيب هذه حقيقة عرفية تنسخ معنى الدابة في ماذا؟ في اللغة، كل ما يدب على الأرض من ذوات الأربع والاثنتين والزواحف إلى آخره. طيب كون في العرف استعمال الدابة على هذا المعنى بالقوائم ذات القوائم الأربع، هل ينسخ ماذا؟ اسم الحقيقة اللغوية ويرفعها؟ الجواب لا، هو أيضا في اللغة على هذا المعنى، أن الدابة في اللغة على معنى كل ما يدب على وجه الأرض، طيب فهو حقيقة في هذا الموضع في لغة وحقيقة مش في العرف. كذلك يقال في استعمال لفظ الغائط هو حقيقة في ما يخرج من الإنسان وحقيقة في المكان المنخفض. قال وكذلك قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه الآية، قال مجاز فيه، وبذلك اعترف أكثر علماء البلاغة حيث عدوا هذا النوع من البديع وسموه باسم المشاكلة. والمشاكلة أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. نعم، هنا الآن سيئة سيئة، اعتدى فاعتدوا، هي مشاكلة لصحبته، ذكر الآن الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، هذا يسمى مشاكلة. قال ومعلوم أن المجاز من فن البيان لا من فن البديع، أن البلاغة أقسام، منها البيان والبديع، والمجاز على القول به يجعلونها من قسم ماذا؟ من قسم البيان. نعم، يجعلونها من قسم البيان. والمشاكلة من فن البديع، وكيف بعد ذلك يعد من المجاز، والمجاز إنما هو من فن البيان. قال فأكثرهم قالوا إن المشاكلة من البديع، كقوله قال اقترح شيئا نجد لك طبخة، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، هذا من باب المشاكلة. وأول هذه الأبيات أصحابنا قصدوا الصبوح بسحرة وأتى رسولهما إلي خصوصا، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخة، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، اطبخوا بمعنى خيطوا، وكان فقير ما عنده شيء. نعم، فلما طلبوا منه شيء طبخة قالت اطبخوا لي جبة وقميص، اطبخوا لي يعني خيطوا لي جبة وقميص. أتى بلفت الطبخ من باب إيش؟ المشاكلة. لما قالوا نريد لك طبخة قال اطبخوا، أتى بنفس اللفظ على معنى آخر. طيب، هذا من مشاكلة، وهذا من فن البديع، ليس هو من فن البيان الذي هو قسم أو من أقسامه المجاز على القول به. قال والحق أن هذا أسلوب من أساليب اللغة، هذا أسلوب من أساليب اللغة، واللغة واسعة. نعم، فمن أساليب اللغة استخدام اللفظ نفسه بمعنى آخر، وهكذا أيضا في قوله جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها، المراد بذلك إيش؟ من باب التحذير، من باب التحذير، يعني كما تسوء الناس فإنه سيسوءك. نعم، وكما تعتدي على الناس فإنه يعتدى سيعتدى عليك. قال ومنه الآيتان يعني المذكورتان. نعم، زعم قوم من علماء البلاغة أن المشاكلة من علاقات المجاز المرسل، فسموا ما استعمل في غير معنى عندهم للمشاكلة مجازا، وسيأتي معنى كلام عن أقسام المجاز. قال وأما تفسيره يؤذون الله بقوله يؤذون أولياءه فليس بصحيح. قال بل معنى إيذاؤهم الله كفرهم به وجعلهم له الأولاد والشركاء وتكذيبهم رسله. ويوضح ذلك حديث ليس أحد أصبر على أذى يسمعه من الله إنهم يدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم، والحديث الصحيحين. هذا معنى إيذاءهم لله، أن الله يرزقهم ويعافيهم، وهم ينسبون إليه النقائص والعيوب، نسبة الولد والأنداد. قال وأكثر المتأخرين على أن في الآيات التي ذكرها المؤلف مجازا كما هو معروف، وقد بينا منع القول بالمجاز في القرآن في رسالتنا التي ألفناها في ذلك. وقول المؤلف في تعريف المجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصلي على وجه يصح، يعني بقوله على وجه يصح أن تكون هناك علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، علاقة يعني ارتباط بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، وأن تكون ثم أيضا قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي. نعم، هذا التعريف لابد من علاقة وقرينة، علاقة تربط المعنى الأصلي بالمعنى المجازي، وقرينة تمنع من حمل اللفظ على ظاهره حتى يصح القول بالمجاز. طيب، نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.